صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون إلى القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآية الكريمة نزلت في ثلاثة أشخاص سيرد ذكرهم إن شاء الله خلال البحث. أول ما أشارت الآية أشارت إلى أن هؤلاء يبتعدون عن عبادة الطاغوت، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الطاغوت ما هو؟ المفسرين تتوزع آراءهم بموضوع الطاغوت إلى ثلاث جهات أو إلى ثلاث أقسام. القسم الأول يرى أن الطاغوت هي عبارة عن الأصنام، وهذا الرأي عليه جماعة من المفسرين، يقول دول ابتعدوا عن عبادة الطاغوت لأن عبادة الطاغوت تجري بعقولهم، وبنفس الوقت ما يملكون حجة على صحة هذه العبادة. يعني مثلا الانسان لما تسأل عن عبادته وهو واثق من عبادته يقدر يدافع، يعني يملك الحجة يبرهن لك، لكن هذا لما تسأله تقول له انت ليش تعبد الصنم يقول لك ان ما يمتلك، يعني ما يقدر يطيق دليل على صحة عبادة الصنم، يعني ما عنده مجال، ما يقدر يبرهن، يسكت لان ما يملك حجة، ما له سلطان. في الأصنام في واقع الأمر عبادتها كانت قائمة على التقليد. أنا ذكرت لك قبل فترة أن ذولا قلدوا آباءهم ولفهم الإطار الحضاري. إلا واحد يمر علينا خلال البحث إن شاء الله، فرد واحد بمعجزة يطلع من الإطار الحضاري. الإنسان تلف الأطر الاجتماعية، الإطار اللي يعيش به لفه، ما يقدر يعني يأخذ تيار، في واحد يقدر يعاكس التيار ويطلع، هذا في الواقع جبار، تقدر تعتبره قوي وتقدر تعتبره فلتان من قيود الأطر الاجتماعية. طيب في ذول اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، يعني الأصنام تخلصوا من عبادة الأصنام، مع أن عبادة الأصنام كانت تلف الجزيرة العربية بكاملة، مو بس الجزيرة، لا تقريبا تلف العالم، لأن منين اجت عبادة الأصنام؟ عبادة الأصنام مبدئيا أساسها كان الواحد من عندهم إذا فقد عزيز من أعزائه، أبوه مات مثلا أو أخوه أو واحد من أهل عزيز عليه يصوره، نعم صورته، هاي الصورة اليدوية يأخذها يحطها على قبره، يبقى يتأشى بصورته، يريد يستعيد ذكرى، مو شايل عليه فقده، يريد يخليه قدامه دائما. طيب ثم تطورت من تصوير الى نحت، كان ينحت له شيء ويخليه امامه للذكرى، يخليه امامه لاستعادة تأليف المشترك بينه وبينه. وتطورت هاي من الذكرى الى ان وصلت الى ان تحولت الى عبادة، قاموا يعبدونها. اجوا الابناء ما يدرون، شافوا الاباء حاطين على القبور اشياء منحوتة، ولما شافوا دول حاطين على القبور اشياء منحوتة يعبدوها، دول اجوا عبدوها بدون ان يعرفون السبب شنو هو. زين، وهي الواقع القبور اللي وردت الاشارات للنهي عنها هي القبور اللي من هالنوع. ها يعني هذا رواية ابي الهجاء عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان النبي بعثه ان لا يدع قبرا قائما الا شواه، هاي القبور اللي كانت فيها مظنة للعبادة. اما اذا قبر ما بي مظنة للعبادة وانا اوقف على القبر اخذ عظة وعبرة، ها شنو المانع الشرعي من عنده؟ ابدا، بالعكس اكو امر بي، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها ترقق القلب وتذكر الاخرة. في شك يعني، ارجوك انا لما اوقف على قبر وهذا القبر انا اعرف حطوا بي واحد كان يتدفق حيوية ورجولة ومكانة ومقام، ثم بعدين واذا بي هذا مثل الخرقة ينذب التراب ويهال عليه التراب، قطعا هذا يبعث على العظة والعبرة. ها؟ يبعث على العظة والعبرة، لان الوقوف على القبور والتأمل بما ينتهي اليه هذا الانسان العظيم القوي في ملامحه وفي تعبيراته وفي تحركاته واذا بيتحول الى تراب، طبعا هذا يبعث على العظة والعبرة. ما في شك ان ذي عظة وذي عبرة، ويهز للانسان من اعماقه. يقول شاعر من الشعراء، يقول قالت وقد شلخت تشامتها الاسى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. النتيجة وإذا ذيك المحاسن الأنيقة يعبث بها شنو الدود. طيب، هذا الذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها، المقصود بالطاغوت هنا على رأي بعضهم الأصنام. الرأي الآخر أن المراد بالطاغوت لا مو الأصنام، وإنما المراد بالطاغوت هنا تقدر تسميها عبادة الإنسان الجبار. يعني المقصود بالطاغوت الطاغية، ما كنا نعبر عنه طاغية، الآن احنا عندنا واحد نسميه طاغية. زين، هاي الطاغية عبادته شلون؟ يعني واحد يعرف ان هذا الطاغية يأمر بأمر وهذا الأمر مخالف لأمر الله، فهذا الأمر المخالف لأمر الله يجي يطيع هذا. الحديث النبوي الشريف يقول من أطاع جبارا فقد عبده، من أطاع جبار فقد عبده. الرواية يرويها الإمام الصادق سلام الله عليه، وسيمر علينا إن شاء الله خلال البحث آثار أمثال هذه الروايات اللي صدرت عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لأن الإمام كان يقول لأبو بصير إنهم أنتم يعني أبيتم أن تعبدوا الطواغيت، خلصتم منين؟ من عبادة الطواغيت. هاي من باب التطبيق، تطبيق الكلي على أحد مصادقه، وإلا كل مسلم يبتعد عن عبادة الطاغوت. نعم، تشمله الآية، أي من باب التطبيق. زين، إذن المقصود بالطاغوت، المراد بالطاغوت هو الجبار غير العادل، مو الشكل الذي يفتك بعباد الله ويسيء إلى عباد الله. ذول اللي يعبدون الجبابرة اذكر واحد من ولاة المنصور، المنصور كان جبار، وكان المنصور يعني الدم عنده لا حرملة الا هو تقريبا، فكتب مات واحد خلف تركة، كتب المنصور الى الوالي، كتب له هذا ان عليه ديون، يعني اللي نسميها ديون ممتازة، اخذ ديوننا وبعد ذلك قسم التركة على الناس، اول استوفي ديوننا ثم بعدين باقي التركة قسم على اللي يطلبوه على الديانين. لما اجي لي الكتاب ما التفت، شال المكتوب حطه تحت الفراش. هذا الرسول قال له اعطيني الجواب، قال له هذا الجواب اللي شفته، انا جاءني كتاب من الله قبل ان ياتيني كتاب من المنصور، الله عز وجل يامرني بالتسويه بالديون، الشريعه والدين يامرني ان الديانين ما قعدنا دين ممتاز ودين غير ممتاز، يتقسم المبلغ على الحصص، ايش قد هذا مطلوب؟ نعم، يصير حصص بنسبه الطلب، كل دينار الى هالقد نسبه، خلص بالنسبه يوزعها. اما هذا للخليفه وهذا للناس العاديين، على شنو انا افضل الخليفه؟ ليش؟ ها؟ حاله حال باقي الناس. وفعلا هاي قال يدل على ان الرجل كان يعيش في ضميره، منه يعيش في ضميره امر الله، ما يعيش في ضميره امر الجبار، ما اطاع الجبابرة ابدا، وانما اطاع كتاب الله، ولما اطاع كتاب الله عز وجل ها الله يرعاه، هذا الذي ينفذ إرادة الله، الله تبارك وتعالى لا يغفل أمره، بعكس اللي ينشاق إلى الباطل الذي يدعو إليه هؤلاء الجبابرة، إذا بطبيعة الحال إذا أطاعوهم فقد عبدوهم. قلت لك هاي الرواية وأمثالها، أنت تتصور يعني هاي ما توصل، ما توصلها الاستخبارات للمنصور؟ لا طبعا توصل، ما في شك، ولذلك المنصور كان يلاحق الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له لا تساكنني في بلد أنا فيه، البلاد اللي أنا بها ما تقيم بها، أروح لك إلى بلد آخر لأنه أنا يبلغني عنه. وترى هو هذا الشباب أيضا اللي من أجل سجن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ها؟ عن نفس الشيء، ولا تتصور يعني الإمام موسى بن جعفر كانوا يسجنوه شيء مشتهي؟ لا مو مشتهي ابدا، احنا لا نغفل المحرك من وراء هذا. يعني مثلا واحد هذا جمال يطبع على الامام موسى بن جعفر يقول للامام انت نعم الرجل بس فيك عيب واحد، قال له ما هو؟ قال له انت تكري جمالك لذولا الظلمه، عندك جمال تأجرها لذولا. قال له سيدي انا ما مطيهم الجمال ينخلون عليها قمرة، مطيهم الجمال ساعة الساعة يركبون عليها للحج ويرجعون من الحج، وغالبا انا ما اروح وياهم، اودي غلماني يرحون وياهم واخذ الاجور. قال له الامام انت اذا ذولا استأجروا جمالك ما ترغب في قرارة نفسك ان ذولا يظلون احياء الى ان يسددوا لك اجورك؟ قال لي صحيح، انا ارغب ان يظلون احياء الى ان يسددوا لي اجوري. قال له انت بهذا ركنت الى الذين ظلموا، تتمنى حياتهم توخر عنهم، اذا وخرت عنهم نعم بطبيعة الحال يوقعون هذول، انتوا شايلينهم على اكتافكم، انتوا شايلين الظلم على اكتافكم. اذا هاي نظرية غاندي نفسه، غاندي عندما كان يدعو الى التخلي عن المؤسسات اللي يعتبرها ناشزة ويعتبرها بها ضرر للأمة، يعني عبارة عن لون من الصراع السلمي. طيب فهذا المعنى كان يبلغ الامام يبلغ الخليفة عن الامام سلام الله عليه، وان الامام كان يقولهم من اطاع جبارا فقد عجز عبدا، قطعا هاي توصله، وهذه هي اللي خلت المنصور يقف من ذاك الموقف، موقف كان جدا شديد للمنصور من الامام الصادق سلام الله عليه. هسه انا استغرب يعني اكو بعض الروايات اذا تمر سيرة الامام الصادق وموقفه مع المنصور تصور الامام الصادق جاء جدا بصورة يعني غاية في الضعف والتقادل غريبا. وانا ما استكثر الدش على اهل البيت، ترى اهل البيت دشوا عليهم روايات. خلي اضرب لك مثلا، الامام الباقر سلام الله عليه يقول لي احد اصحابه، يقول لي احنا عندنا قضايا اندشت علينا امور، قسم قالوا فينا ما لا نستحقه، هذول فرد قسم بالغوا وغالوا بينا، صعدونا عن مستوى البشر، وذولا اساءوا لنا، اساءوا لنا وخلوا الناس يعادونا، احنا بشر، احنا عباد الله، نعم بشر، نحاسب ونعاقب ونحشر بين يدي الله عز وجل، اذا واحد من عندنا اساء يعاقب، وان كان الحمد لله ما احد من عندهم صدرت منه معصيه، يعني من هالفئه خاصه من ال 12 لكن يقول الامام لو اسانا لعوقبنا، احنا بشر نحيا ونموت حالنا حال باقي الناس. هذول قسم الا هنا، هذا قسم، قسم لا اساءوا لنا، شتموا اعداءنا فتركوا اعداءنا يشتمونا. لون هاي تتنبه لترى هاي نقطه مهمه. القران الكريم يعلمنا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اذا يقول اكو عندنا قسم دولة من يجون وقعد يشتم منه، اذا شافنا مختلفين بالرأي ويا جماعة قام يشتم دولك الجماعة، ليش؟ من خولك انت ان تشتم؟ ها؟ من اللي قال لك تعال شتم انت؟ ماكو داعي انت، قيم ما يخالف، قول ان هذا رأي خطأ ما يخالف، قول ان هذا رأي ما يلتقي مع القواعد ولا مع الشريعة في التطبيق، هذا سليم. اما البداء وشتم ولعنة، ها؟ هذا شيء يأباه خلقنا ويأباه ديننا ويأباه أئمتنا، وأئمتنا حتى مع ألد أعدائهم ما استعملوا هالأسلوب هذا. اثنين، ها؟ الشيء الثالث يقول اللي عندنا الناس دشوا علينا روايات احنا لم نقم بها. وتشوف اكو يجيك وقال قال الإمام الصادق، ويجيك وقال قال الإمام، ويا ريت يحسن الانتقاء، يا ريت يكرم موطن الامام الصادق. نعم الامام سلام الله عليه يقول له لهذا الذي من الشيعة، يقول له ترى ذولا دشوا علينا، اكو جماعة نشبون حللوا الحرام وحرموا الحلال واشاءوا وبالغوا، يعني دشوا علينا روايات. جماعة معروفين من الدشاشين والوضاعين، واللي يطالع كتب الحديث يعرف ايش قد اكو روايات مدسوسه على الائمة ولم تصدر منهم ابدا. فيقول اذا جاءكم الحديث عنا اعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه، فما وافق كتاب الله وسنة نبيه فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنة نبيه فاضربوا به عرض الجدار. لأن كل شيء يجيكم حديث رواية عنه حطوها على المقياس، المقياس شنو؟ القرآن والحديث النبوي، شوفوا يطابق أيه ولا، إذا ما يطابق لا ذبوا بالرموه اضربوا به عرض الجدار. فأعود للموضوع، إذا دولة الذين اجتنبوا، المقصود بالطاغوت يعني طاعتهم للجبار جن، يعني للحاكم الظالم. اثنين، الثالث لا، الطاغوت كل من دعا الى عبادة غير الله بقول او بفعل. اكو واحد يدعو بفعله الى عبادة غير الله، واحد يدعو بقوله الى عبادة غير الله، اي واحد يدعو الى عبادة، هاي العبادة ها لغير الله، ما في شك ان هذا طاغوت، لان الطغيان مجاوزة الحد، الابتعاد عما وضع في ضمن حد، هذا هو المعبر عنه بالطغيان. شلون يعني يدعو الى عبادة غير الله؟ يعني انت تلاحظ اكو بعض الناس يدعو الى عبادة اشخاص، تقريبا عبادة اشخاص يدعو الى، يعني يطي هذا شخص من الاشخاص يطي اوصاف لا تتسع لا تلتقي الا بالله عز وجل، والمأمون والدور واحد من الشعراء الى تعالى، وكنت تتوصل الى واحد تقول له انت الذي تنزل الاقدار منزلها وتنقل الدهر من حال الى حال، وما نظرت مدى طرف الى احد الا قضيت بارزاق واجال. شرعك خلي لله بعد، شرعك خلي لله، هاي دعوة الى عبادة غير الله. طيب اذا نرجع للآية، الآية اذا الطاغوت بها الثلاث تقاشير، ذول اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، هذا الطاغوت التفسير الاول. التفسير الثاني نعم ان هؤلاء انابوا الى الله، والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله، يعني عبادتهم اتجهت لوين؟ الى عبادة، الى الانقطاع الى الله عز وجل. بتعبير اخر ان ارشدتهم علومهم وعقولهم الى الوحدانية، وحدوا الله، يعني امنوا بان كل شيء ينتهي الى الله. يعني تصور هذا جاهلي، هذا الشاعر جاهلي اللي يقول الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. هذا الرجل ما درس في كلية، انما عن طريق الفطرة ادرك ان كل شيء قائم بالله. يعني الانسان لو كان الى قدرة على البقاء والخلود ما مات، اذا هذا الانسان مخلوق والى امد معين وينتهي، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. الام والابو اذا قدروا الولد يطلع من عندهم، بالنتيجة الام والابو هم مخلوقين لله، فالخالق هو الله. الزارع عندما يدب البذرة بالارض ما يعرف ان هاي البذرة شقد تشتغل قوى يلا تطلعها، اذا قعدت فكرت عرفت ان هاي البذرة زرعها الله ما زرعها هذا، هذا كل ما عنده ان ذبها وهد عليها المال، اي يعني حرك الاسباب الطبيعية، الباقي هو الله. فذول عقولهم ارشدتهم الى الله، انابوا الى الله. طيب انتقلت الآية قالت فبشر عباد، لهم البشرى ذولا، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. طيب شنو معنى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه؟ نبه لي اكو ثلاث اراء هنا. الرأي الأول يقول أن المقصود، هذا رأي عبد الله بن عباس، يقول أن المقصود الإنسان بهالدنيا يسمع يومية كلام حسن، هذا الكلام الحسن بآداب بعفة بأخلاق، ويسمع كلام سيء ينبغي أن يشد إذنه عن الكلام السيء ويفتح شمعه للكلام الحسن، وينقل الكلام الحسن ويترك نقل الكلام السيء. نعم يقول له هذا الشاعر القثام، يقول له أصن عن قيل الخنا شمعه، وما عن الخير به من صمم، إذا كلمة نابية يشد أذن عنها، وإذا لا والله كلمة طيبة يستمع لهاي الكلمة إلها يا أخي تأثير قوي الكلمة مو تصور. يعني هذا واحد قعد وسمع الكلام على فلان مثلا الشابنية حسنة أو ترسل، طلع نقلة صار مبيع يعني قام يروح وين ما يروح، هاي اليوم تدري على فلان شو مسوي، هالشكل مسوي هالشكل مسوي، يا أخي ما في داعي لهذا أبدا، ما في داعي لهذا. أنت أولا تأكدت أن هذا صادر من هذاك أو ما تأكدت؟ وحدة، حتى لو تأكدت شنو مصلحتك ان تنشر الفاحشة؟ مرة تريد تعالج الداوي وحد، اذا كلامك بي دواء، يعني هذا اذا عرفت ان اذا شهروا بي راح يصير خوش ادمي يرتدع لا بس ممكن تنقل الكلمة، لكن اذا عرفت ان هذا مصر على الباطل وان هذا ما يهم اذا تبعد نعم تأتي من الصباح إلى المساء. خل أقرب لك المعنى. واحد من الشعراء يقول في يوم شفت لي واحد عنده غنيمات وأنا جوعان، قلت له هذا عندك خوش غنيمات يعطيني جدي واحد خل أكل من عنده أيام ربيع وإلا أهجوك ترى أشتمك. تفت لي يقول وقفه، قال لي إذا هجوتني تموت أمي؟ قلت له لا. قال تموت ابنتي مكية؟ قلت له لا. قال تموت غنيماتي؟ قلت له لا. قال لي البعيد رجلي إلى كتفي في كذا، ها؟ إذا لم تهجني، ها؟ قلت له لماذا تركت رأسك؟ قال حتى أنظر ماذا ترى، إيش راح أسوي، ها؟ فتأمل أن واحد إذا من هالنوع هذا، هذا شو استفيد لو شفنا نص الصبح لليل هو جيفه، شو استفيد هذا؟ ما فايدة لو تروحك ولا فايدة أبدا. تعرف أن أكو نمط من الناس ذولا ديدنهم الخنع، ديدنهم الانحطاط، ديدنهم الجيف، هذا يبتعد عشان يتكرم، يرتفع بمستواه عن هؤلاء، ها؟ ارتفع عن هؤلاء، ما لي علاقة بهم، ما لي علاقة، لأن الارتفاع عنهم متعين. الإنسان إذن يسمع القول، إذا سمع القول الكلمة الحسنة اللي بيها خدمة للمجتمع واللي بيها تربية واللي بيها نشر خير لا بأس والله أنقلها، والكلمة لا والله النابية اللي تنشر الفاحشة تزيد الفحشاء اللي تجرئ الناس على الانحراف لا أتركها، ما لي شغل بيها، أسمع أخذ الكلام الطيب وأترك الكلام الشيء، ها؟ يعني هسه انت مره تقعد بين جماعه تفك لك قنينه عطر تنتشر الريحه الطيبه، يو لا والله الاقي لك فرجيفه شايلها بيدك تجي تحطها للناس، ليش مطلوب الناس؟ شنو الداعي هذا؟ ها؟ ماكو داعي هذا. هذا رايي ان الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون احسنه، هذا معنى، هذا راي ابن عباس. الراي الثاني لا مو هذا المقصود. أن هؤلاء يستمعون حديث الأصنام، يعني اربطها بالفقرة اللي قبله، مو دولة الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني قلنا الطاغوت الأصنام، يقول دولة يسمعون الحديث عن الأصنام، لأنه دولة عبدت الأصنام، عبدت الأصنام يعني يقعدون يروون روايات فضائل للأصنام، تسمع شو يقول له لا؟ هذا عنده صنم يعيش عليه، ولما يريد يعيش عليه يقعد ينسب له ان هذا الصنم اجى لي فلان مريض طيبه، واجى لي فلان عايز وعنده مشكله وحل مشكلته، وهذا الصنم الناس العطشانين دعوا الى ونزل عليهم المطار. طبعا يقومون ينسبون له اشياء من هالنوع، ينسبون له قضايا. القران الكريم يقول سيروا اذكياء، خلوا دائما سمعكم عن امثال هذه الامور مغلق، والامور الطيبة التوحيد اللي تجركم الى الله اللي تقربكم الى الله الذي هو يضر وينفع وحده، ها؟ هذا اجتمعوه، القول اللي يشدكم الى الله اجتمعوه، اما الاقوال اللي تجيكم عن الاصنام لا تلوثون اسمعكم بها ابدا، لا تلوث، خليكم دائما منقطعين الى الله، انيبوا الى الله عز وجل، ها؟ وهو في واقع الامر اكو عندنا تجارب او تطبيقات بالحياة هواية في كل الفروع هي من هالنوع، من هالنوع، ان الانسان اذا اجتمع شيء وهذا الشيء ما يلتقي مع الشارع ولا يلتقي مع العقل لا يتركه. احاديث الاصنام يقولون اتركوها، اتجهوا علما الى الحديث عن الله عز وجل، لانه هو وحده الذي يضر وينفع. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا ما له علاقة بالدنيا، يقول الذين يجتمعون القول فيتبعون احسنا، ذول يقعدون بالنوادي يجتمعون اقوال العرب بادراك الثار، ان فلان ادرك ثاره، قتلوا منا قتيل، هو قتل بدال الواحد ثلاثة، ها؟ هذا يجتمع هذا القول، يقول لا يتبع القول هذا، يعني ليش احنا في المجتمع. حاول ان تتمرد احيانا على تيارات المجتمع. خلي اقرب لك المعنى. مر الاحنف ابن قيس، الاحنف ابن قيس عشيرته قبيلته 100,000 يحملون السلاح، اقوياء اشداء، هو رجل الى مكانه، واحد مكلفيه انهينه للاحنف، وقف حط حلقه على اذنه وراح يشتمه للاحنف، شتمه الى ان شبع. الاحنف ما تحرك ابدا، قال له انت ما تسمع، انا اياك اعني، قال وانا عنك اعرض، روح هذا اللي مطيك فلوس على شتمي روح اخذه، ها روح اخذه، لان انا عنك اعرض، لانه اذا صار البناء انا استمع الى قول المجتمع. قول المجتمع شو يقول لي؟ يقول لي منو هذا كذا، شنو قيمت هذا، حطه تحت رجليك، ها المجتمع يقول له هذا انتقم منه، لكنه النبل والكرم والعقل شو يقول له؟ يقول له لا، العفو افضل، اولا انت ما يناسبك ان تنزل الى مستوى هذا، لان هذا اللي يطلع من حلقة كلام من هالنوع ما يسوى ترد عليه، هذا ما يسوى ترد عليه، ها اذا صار البناء واحد هذا اللي يشتم لا تعتقد شريف او نبيل، نبيل لا، نبيل يجي يأخذ بالطرق الصحيحة، بالطرق نعم المتينة السليمة يصل الى حقه، اما ينزل الى مستوى الشتم لا، النزول الى مستوى الشتم ما يجر الى خير ابدا. يعني دول اللي يستمعون القول فيتبعون احسنها، بدل الشتيمة بدل الكلمات النابية لا، او بدل الفعل النابي يقابله بايش؟ يقابله بخلق عالي، يقابله بروح عالية. والحقيقة لما ترجع احنا الى تاريخ ائمتنا صلوات الله عليهم تلقاه تاريخ عامر بهذا اللون من السلوك، اللون من السلوك الخلق العالي، العالي اللي يرتفع الى مستويات عليا، ها؟ وكذلك اللي ربوهم ائمتنا ايضا، اكو جماعة ربوهم ائمتنا ارتفعوا الى هذا المستوى. كثيرا ما كان يمر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ويسمع من يشتمه باذنه ويعرض، ابدا ما يكلمه، ما يقابله بشيء بالمرة. الامام الصادق سلام الله عليه تعرض الى مواقف من هالنوع، ائمة اهل البيت تعرضوا الى مواقف من هذا النوع بس ما قابلوها، لان مقابلتها معناه الهبوط الى هذا المستوى، معناه الهبوط. نعم عاتب اخاك، شو التفت هذا الرجل خلاصة تجاربه يطيها بالحياة، الامام امير المؤمنين سلام الله، عاتب اخاك بالاحسان اليه واردد شره بالانعام عليه. لاحظ هالسمو، هذا سمو عجيب، يعني سمو لا قابلية لتحديده. أبو أناش هذول كانوا لو أرادهم علي بن أبي طالب بقائم سيفه للوى أنوفهم، ولكنه يرى أن مقابلة هؤلاء يعني هبوط عن مستوى. وكان يصعد على المنبر بالكوفة يقولهم والله لو شئت لقومتكم بسيفي وشوطي، كان أعرف في اللي أدبكم، عرفه شوط عندي وشيف عندي، لكن اصلحكم بفساد نفسي لا، لانه اذا انزلت الى هالمستوى يعني افسدت نفسي، يعني انا اصلحكم وانا افسد نفسي، اخلاقي المفروض اخلاقي تسمو بي تترفع عن ان اهبط الى هذا المستوى. نبه، ها، وعباد الرحمن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. طيب نجي الى دولة ثلاثة اللي قلت لك ان الاية نزلت بهم، وقلت لك دولة شكلوا ظاهرة تلفت النظر، لان دولة وين عاشوا قبل الاسلام؟ اثنين ادركوا الاسلام، واحد ما ادرك الاسلام، من هم الثلاثة؟ أولهم زيد ابن عمرو ابن نفيل. زيد ابن عمرو ابن نفيل هذا كان موحد، كان يختلف مع قريش، قريش تعبد الأصنام، هو يوقف يقول لا إله إلا الله نبه هذا الرجل، وكان ينقذ قريش ليش؟ ببعض تصرفاتهم، مثلا يسمع أن هاي القبيلة الفلانية تعد البنات، وذولا كان قسم من عدهم يلزم البنت ويشد يديها ورجليها اذا بلغت ويجيبها الى بئر يلقيها ويلقي عليها الحجارة. طيب كان يطارد قبل ان يحدث هذا، يركض الى يفتديها منه، يقول له انا اعطيك نياق انت غير خايف انك تستعر راح تكون عليك عارة. هذه مذولة كانت حياتهم قائمة على السلب، وانها بيقول لك يغيرون علينا ويأخذون نساءنا، واذا اخذوها شبايا تسبب لنا عار فنخلص احنا من العار. يقول له انا اكفيك هذا المعنى، شلون تكفيه؟ اولا يطي يأخذها منا بنياق ناقتين ثلاثة، ثم يأخذ البنت يزوجها ويبعدها عن هالاجواء. هذا كان الرجل وحدة من خصاله من اعماله هذا العمل، إذن الموؤودات قبل أن توأد يأخذها من أبيها ويشعى لها بالحياة. ثم يقول له ترى مو كل واحدة من هالنوع هي راح تتعرض إلى يعني إلى هالحالة اللي أنت تتوقعها، لا قد يكون الله عز وجل يكتب لها حالة طيبة، يجي لها واحد كفو من الناس يتزوجها وحالة حال باقي الناس إلى حق بالحياة. اي احفظ حقها بالحياة ليش تعتدي عليها؟ هذا كان وحدة من اشياء هاي. بعد وحدة من اشياء شنو؟ كان ينقذ العرب لانهم يذبحون لغير الله، يذبحون للاصنام، يقولهم انتوا ليش تذبحون لغير الله عز وجل؟ هذا ذبحكم لغير الله راح يخلي الذبيحة نجسة، مو مستشاغة، هذا اللي تذبحوا له هذا خشب لا يضر ولا ينفع، انتوا هذا عمل تردون به تقرب، تقرب ما يصير الى كائن جامد ميت، تقربوا الى من يضر وينفع وماكو من يضر وينفع الا الله. فكان يخالفهم بهذا المعنى. كان الرجل يدعو دائما الى الوحدانية، الى نبذ عادات المشركين. جد هذا لقى عامر ابن ربيعة، عامر ابن ربيعة لما لقاه قال انا اؤثر، انا انتظر ان الله سيبعث نبيا هنا، وهذا النبي راح يجي هو من بني عبد المطلب، وانا منتظره، وانا على ملة ابراهيم الخليل، وما اعتقد اني راح ادركه، وانت انا اطلب منك اذا ادركته اقراه عني السلام، وقل له ان زيد بن عمرو بن نفيل يقول انا اؤمن بك وبنبوتك، نعم، وبلغ عني السلام. تقول اسماء بنت ابي بكر تقول رايته، انا شفت لهذا الرجل مسند ظهره الى الكعبه، يقولهم يا معاشر قريش والذي نفسي بيده، ما اصبح احد منكم على دين ابراهيم الخليل غيري، انا الان على ملة ابراهيم الخليل، انا اوحد الله اعبد الله. هذا واحد من الثلاثة اللي نزلت بهم الاية. الثاني منه؟ الثاني سلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان هذا الرجل كان موحد قبل الاسلام، كان يأبى أن يشرك، يقول لا إله إلا الله، على أنه قضى عمر طويل وتنقل ملكه مشركين وحتى يهود، وقع في ملك أحد اليهود وهو من أبناء القياصرة، هو من أبناء الملوك الرجل، جاء باحثا عن الحقيقة، يبحث المجتمعات اللي يعيش بها مجتمعات بعيدة عن الله، فكان يهرب بنفسه يبحث عن اللي يوقع بالأسر ويشترك وينقل من واحد الى واحد. كان يعبر عن النبي صلى الله عليه واله يقول علم العلم الاول والاخر وهو بحر لا ينزف، سلمان منا اهل البيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم كرمة لسلمان، وفعلا سلمان انتهى به بالاخير الامر الى ان وصل الى درجة من العمق، نعم، في مرتبة الخلق يحسد عليها. يعني تصور حادثة بسيطة، هذا لما اجى والي على بغداد ركب حمار وحاط اوكاف على الحمار وعنده مطهرة وعنده ادوات بسيطة جايبها وراكب على ظهر حمار، نزل يسأل على البيت اللي مهيئ ايه له. بالاثناء اجى واحد شايل له شيلة شوية ثقيلة، عنده فرد بضاعة شايلة، شاف هذا يمشي وشاف رجل عملاق قوي، قال له تقدم ايها العلج، قال له ما تريد، قال له احمل هذا. قال سلمان حمل هذا الامر، حمله اقبل معه. بالطريق لقى واحد من الموظفين الى بعد ان كان والي طبعا سلمان على بغداد، سلم عليه بالولاية، ارتبك هذا الرجل، هو ارتبك ارتبك. قال له ليش ارتبك؟ قال له انا غلطت في الغلطة، سامحني على اي حال، انا غلطت كلفتك وتفضل. قال له ما يخالف حتى اوصلك الى بيتك. قال له سيدي دعني احمله. قال له والله لا يحمله الا العلج. لا، العلج اللي كلفته بحمله هو يحمله، انا احمله معك. جاب الى ان وصل الى باب البيت، قال له تفضل. هذا هذا بس مرة ثانية شو الى الطفاء اخلاقك، ليش ايها العلج قل لي تعال شيل هذا شيل ما الشكل. اتأمل هذولا نمط نمط، ومو كثير على اللي يربيه علي ابن ابي طالب، مو كثير على شيء، لان يعني هذا تربى فيها المدرسة، فيها الاطار، تربى فيها الاجواء، اجواء الرسالة واهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. فسلمان هو اللي كانت الى مواقف مشرفة وبيضاء مع المسلمين. ولو تعرف ايش قد كان يحتل سلمان منزل عند اهل البيت حتى في التربية، نعم، يعني تأمل النبي صلى الله عليه وآله كان يكلف بالقيام بأعمال تربوية إلى حد ما. يعني يوم مثلا يوم من الأيام رجع النبي من غزوة من الغزوات ولحق علي ابن أبي طالب، لحق قطعة قماش وعتق صغير اسمه قلب بذهب، جاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى البيت، أخذت الزهراء القماش سوت فرد على باب البيت، لانه تعرف ابوابهم كانت بيوت، ابواب البيوت جذوع جذوع، والجذوع اكو بها فرجة تصير، الفرجة يمكن ان اللي يمر يرى ما في داخل البيت، فخلت ستر للبيت وتحلت بالعقد، هذا العقد البسيط اللي حط وضعته في رقبتها. النبي صلى الله عليه وآله كان الى عادة ما يروح الى المحراب ما لم يمر بفاطمة بها البضعة الطاهرة، هاي يمر يجدد عهد بها ويروح الى المحراب. دخل وجد في عنقها هذا العقد ولقى على باب البيت هذه القطعة من القماش، فدمدم وقال أبنت محمد تلبس لباس الجبابرة وطلع. بالاثناء جاء سلمان، سلمان غالبا يتعاهد الزهراء سلام الله عليه، دخل، لما دخل قالت عم، شاف الزهراء متكدرة، قالت عم، قال بلى، قالت لا الامر هكذا وانا مو مستقرة من طلع رسول الله الى الان، تفضل هذا اخذ القماش وخلعت القلادة وضعتها، قالت لا مر على ابي كل هذا القماش يتصدق به وهي القلادة يتصدق بها في سبيل الله، قال نعم ما تصنعين يا بنت رسول الله، مو جمع حديدة وخرج يحملها وجاء الى النبي صلى الله عليه وآله دفعها اليه، قال فعلت فداها ابوها، فعلت فداها ابوها، كررها النبي ثلاثا، فعلت فداها ابوها، اخذ القماش سوى قطع الطالب وعض الصحابة رضوان الله عليهم يلفون بانفسهم كستر، والباقي اللي هو القلادة باعها وتصدق بثمنها على الجياع من الصحابة. سلمان كان إلى ارتباط قوي جدا بأهل البيت، يعني بيت رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث كان النبي يعبر عنا منا، مو يقول أحد الأدباء. قيل لي: هل مدحت سلمان يوما؟ قلت: مدح النبي يغنيه عنا، هل يزيد المديح من قال فيه سيد المرسلين سلمان منا؟ فسلمان رضوان الله عليه كان هذا الرجل من الموحدين، ما كان يدنو إلى الشرك ولا إلى دروب الشرك قبل الإسلام، ثم لما أسلم وجرت إلى في إسلام قضايا عريضة طويلة. هذا الثاني، هذا أدرك الإسلام. الثالث منه أبو ذر، من نفس المدرسة، من نفس المدرسة. هؤلاء أبو ذر كان قبل الإسلام يوحد الله، يقول لا إله إلا الله. شوف الرواية تقول: نزلت الآية بهؤلاء الثلاثة الذين اجتنبوا الطاغوت. أحدهم منه أبو ذر. أبو ذر امتنع عن توحيد غير الله أو عن عبادة غير الله ووحد الله. وكان أبو ذر كما يعبر عن النبي يقول له: إنك أمة تعيش وحدك وتموت وحدك. وفعلا فعلا كان هذا الرجل شعلة من الحركة في سبيل تجسيد كلمة الله. إذا رأى أقل انحراف لا يهدأ. يوم من الأيام شاف كعب الأحبار، وكعب الأحبار مثل ما يعبر عن رشيد رضا في تفسير المنار يقول: من زنادقة اليهود تستر بالإسلام وأهداف الإشاء إلى الإسلام. هذا الرجل كان قاعد يقعد المسجد النبي ويفتي، يجي لي واحد يقول له: هل في المال حق غير الزكاة؟ الإنسان إذا أدى زكاة أمواله بعد بيها حق أو لا؟ قال له: لا خلاص، إذا أدى الزكاة ما على شيء. قام لأبو ذر قال له: المال أكو بيه نفقات، أكو بيه حقوق، أكو بيه بر، أكو بيه صدقات، مو بس الزكاة. من الذي جرأك على الفتية في ديننا يا ابن اليهودية؟ اللي جرأك على الفتية منه؟ شيء مو شغلك، مو اختصاصك. رفع عصاه وضربه بها. وطبعا هاي وحدة من الاشياء اللي خلت الخليفة يتعزم عليه، مواقف ابي ذر. كان ابو ذر اذا شاف الحملات ترجع والاموال توزع والبقيع تشاد فيه قصور غايب الضخامة بينما الناس تفترش الارض وتلتحف السماء، كان يصيح: جاءت القطار تحمل النار، لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، الناهين عن المنكر المرتكبين له. الذي ضايق من عند الخليفة قال: ودوا لي وراء جابوه. قال له أبا ذر: كثر أذاك لي، غيب وجهك عني، اطلع منا. قال: وين تريد أروح؟ أذهب إلى الشام أرض الجهاد، خليني أروح هناك حتى أنشغل بالجهاد. قال له: لا، أنا إنما أخرجتك من الشام. قال له: أذهب إلى مكة أعبد الله. قال: لا، ولا كرامة لك. قال له: زين، ما أبقى بالمدينة؟ قال: لا، أنا أريد إخراجك من المدينة. وأمر مناديا فنادى: من شيع أبا ذر أو ودعه فقد برئت منه الذمة. وطلع أبو ذر وحده. من اللي طلع الى تشيعات ويا شيع علي بن ابي طالب الحسن والحسين. لما راد يبعد شوي عن المدينة ويطلع، نظر اليهم بكى. قال للامام: على ماذا يا ابا ذر هذا البكاء؟ قال له: سيدي، انا ما عندي والله بالمدينة شيء احن الى الا وجوهكم، ترى اذا شوفني متأثر او منفعل ابكي، انا راح افارق الوجوه. ايوه، لا، شنو اللي عندي بالمدينة؟ ما عندي شيء بالمدينة. الإمام سلام الله عليه إلى كلمة، إلى موقف، يا القال كلمة، والحسن ودع بكلمة، والحسين ودع بكلمة. الإمام قال: يا أبا ذر، إنك غضبت لله فرج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، إلى آخر كلمات الإمام معه. ودع أهل البيت وخرج، طلع ويا بنته هاي ذرة وين نفي الى الرذذة. هاي بنت ذرة تقول اصبح علينا الصباح ما عندنا طعام، حبيب رسول الله ابو ذر ركن من اركان الاسلام ابو ذر، نتيجة يوصل الى الامر هكذا. ومروان ابن الحكم يتمتع بخيرات الدنيا تقول اصبح علينا الصباح نريد طعام ما لقينا طعام، اشتد المرض على ابيه، انقلبت عيناه في ام رأسه، جلست عند رأسه ابكي، قال وقال بني قومي بنا الى الرمل علنا نجد حتى نطلع الى الرمل بل كنلقى حشائش، نعم ناكل جائع ما عنده شيء ياكل. تقول خرجنا الى الرمل لم نجد شيء، انقلبت عين ابي في راسه، فجلست ابكي عنده وانا اقول ابا تموت غريبا بفلات من الارض وما عندي ثوب يشعك كفنا. قال بني لا عليك، اذا انا قضيت نحبي انت قفي على قارعه الطريق، سيمر بك ركب، اذا مر بك هذا الركب قولي يا معشر المسلم هذا ابو ذر صاحب رسول الله مات غريبا في فلات من الارض عينوني على تجهيزه. بالفعل وقفت ابنته تقول جلست الى جانبه وهو في النزع في لحظات الاخيره، وضعت راسه على وساده من الرامل، انقلبت عيناه بام راسه الى ان فاضت روحه الطاهره. تقول شجيته اشبلت عليه فضل الرداء ووقفت على قارعة الطريق انتظر الى ان لاح لي الراكب، صحت يا معشر المسلمة هذا ابو ذر صاحب رسول الله قد مات غريبا بفلاس من الارض اعينوني على تجهيزه. تقول لما سمع القوم صوتي انتحبوا باكين وفدوه بالاباء والامهات، واقبلوا منه كان به الراكب ابو ابراهيم مالك الاشتر رضوان الله عليه، ومجموعه من الصحابه راجعين من الحج. لما وقفوا عليه وقف له ابو مالك ابو ابراهيم، ركز السيف عند راسه، قال له اسمع والله لاروعن من روعك واخرجك من حرم حبيبك رسول الله. وقعدوا عنده اخرجوا سبع قراب فيها مياه راقوها عليه، غسلوه وكفنوه بمجموعه من الاكفان واحتفروا له، انزلوه واهالوا عليه التراب، سووا بعد اخذوا يتيمته امسكوها ورجعوا، رجعوا من الى المدينه وهي مطمئنه امنه. سيدي ابا عبد الله لقد وقفت أختك الحورة يوم العاشر من المحرم، نظرت إلى الحور حملته عشيرته، نظرت إلى الحسن المثنى حملته أخواله، نظرت إلى الصرماح حملته أعمامه، صاحت ويحكم أما لهذا المسجى من عشيرة، أما فيكم موحد يدخن هذا الغريب، أما فيكم مسلم يواري هذا السليب. ما جابها أحد، بقيت الغصة واللوعة في قلبها إلى أن جن عليها الليل، انحدرت بالليل البهيم إلى جسد أبي عبد الله. صدع يا بين صدري الأهداف تشعر تحت ظلعي، أخبي عن الشمال الدموي وضم والنتي حتى على شنوي، أذكرك بنص الليل ونوي ويا حرمة بجريرك اللفتني بالعيال خويا وزمتني قعد يا خويا وشوف متني ترى شياب زجر الورمتني نادت ومحمر الدموع اعتفت يا راح الدمع بال وجنات خد بنورا بشجاعنا ادب زلزلات منه الثرى انعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالصوت ربي نساله وندعوه ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا كشفته ولا مرضا الا شفيته ولا غائبا الا ادنيته وارجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولمن اجتمعنا لأجله ولأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.